نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل طبعة عطاءات العلم للداء والدواء هي نفسها طبعة عالم الفوائد؟ وهل هناك طبعة ناسخة أم هي الأفضل حتى الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا. أما بعد، أما طبعات دار عالم الفوائد فهي باكورة المشروع. لما طبع المشروع، مشروع مجموع آثار العلامة ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية والشنقيطي والمعلمي، كانت عالم الفوائد هي المتولية لإخراج المشروع طباعة وصفا ومراجعة ويطبع باسمها، ثم بعد ذلك وكان تمويل من راجحي، لكن بعد ذلك صارت عطاءات العلم وهي جهة متخصصة تابعة لسليمان الراجحي هي المشرفة على ذلك وتولتها بعقود، وصارت هي العقود كل المشاريع عندها وصارت تطبع باسمها. عالم الفائد انتهت العلاقة بهذه المشاريع وصارت تطبع بعطاءات، فالذي طبع في عالم الفوائد هو نفسه الذي طبع في عطاءات العلم. اللهم أنهم في كل مرة، يعني بعض الكتب طبعت 4-5 مرات أو 6 مرات طبعات، يعني إذا في تصحيحات من نفس المحقق يراسلونه، ترى عندك شيء تريد ضبط في شيء بدلك تصحيح شيء محين، الغالب الحمد لله أنها على جودة. وأما أنها هل هي الأفضل؟ هي حتى الآن هي الأفضل في كل ما خرج من مؤلفات أو آثار العلامة ابن القيم رحمه الله هي الأفضل، وليس عندنا ما خرج ما عندنا ما ينسخها، يعني ولا أظن سيخرج قريبا، يعني إلا أن يقع أحد على نسخة المؤلف ابن القيم نفسه هذه ممكن يعني يصير، يعني يمكن يعارض هذه إن كان هناك فوارق، ولا أحيانا تخرج بعض الكتب محققة تحقيقا غاية في الجودة، فإذا حتى عثر أحيانا على نسخة المؤلف، وهذا حصل معي ورأيته في كتاب وكتابين، فإنهم لا مزيد على طبعا حتى لو وجدت نسخة مؤلف لا مزيد عما خرج إطلاقا، إلا يعني ما في ما يحتاج إعادة مرة ثانية طباعة وتحقيق. فالقصد أنه إذا احتمال وجد شيء من آثار ابن القيم جديدا لم يطبع من قبل فسيطبع إن شاء الله، وإذا وهذا يعتبر جد خارج عن المشروع. وأما نفس المشروع فإذا طبعت وجدت بعض النسخ الخطية التي أعظم من الموجود ممكن هناك يكون فيه فوارق، ممكن حينئذ يعاد العمل عليها. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
أول ما نبدأ بهذا المشروع المبارك ولدي الذي سبقا يعني تكلمنا عنه تعريفا مطولا حتى أنه لا أطول المقطع الذي تكلمنا فيه عن هذا الكتاب وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله وعمل أخواننا في بيت السنة العلمي الذي قاموا عليه، هو أطول مقطع على الإطلاق في كل حلقات البرنامج المبارك برنامج الخزانة، قرابة 28 دقيقة، أطول كتاب أخذ منا وقتا ويستحق لأجل الصحيح البخاري رحمة الله عليه. طبعا من أراد التفاصيل فليرجع ترى ذاك المقطع، ففيه كل التفاصيل. الآن بين أيدينا إيش؟ الذي بين أيدينا الطبعة أو النسخة المجردة من فروق الروايات وفروق النسخ، وهي قد هي التي طورت الكتاب، وكان أصل الكتاب يحتاج إليها. الكتاب في أصله طبع في 8 مجلدات، مجلد الأول كان عبارة كامل مدخل، والثاني والأخير عبارة اللي هو الثامن عبارة عن فهارس كاملة، وما بينهما 6 مجلدات هي صحيح البخاري، 6 مجلدات. أخواننا طلب منهم ووعدوا أن تخرج طبعة مجردة عن تلك الأعمال والقضايا العلمية التي لا يحتاجها إلا المتعمقون والعلماء والباحثون شيء من ذلك. وأما الذي ينبغي يكون أو يحب الناس أن يكون سائرا بين أيديهم كنسخة متقنة في طباعتها لصحيح البخاري أن تكون مجردة لا يحتاجون لها، فجردوا كل الفروق، فروق النسخ، فروق الروايات منها، وأبقوا على ما لا بد منه من التعليق سيأتينا بعد قليل، وأخرجوا هذه النسخة المجردة في مجلدين ضخمين، مجلدين ضخمين. أما الكتاب فهو المعروف الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام البخاري رحمه الله، والكتاب هو صحيح البخاري، هذا البخاري ليس تهذيبا، هذا الأصل، هذا المجلد الأول. طبعا هذه الطبعة عبارة عن طبعة مجردة عن فروق النسخ والروايات، وهذه الطبعة المجردة يضيفونها إن شاء الله يبان، شوف في الكعب مكتوب الطبعة المجردة حتى يعرف، خرجت في مجلدين ضخمين، هذا المجلد الأول في المجلد الثاني، وهو من إصدارات بيت السنة. طيب أما خدمتهم الأصل اللي هو خدمتهم على أصل الصحيح فهو كما هو في عملهم الأول، واعتمدوا ما أصدروا في الطبعة الأولى وهي الأصل، وهي كاملة موجودة هنا اللي هي الأصل لصحيح البخاري. أما هل في هذا المجرد هناك إضافات؟ نعم، فقد قالوا في المقدمة وأرجو أن يتنبه لهذا، فإن قالوا هنا لما أرادوا أن يبينوا هل حصل في هذه الطبعة المجردة شيء من الإضافات العمل، قالوا حافظنا على الأصل، شوف في الإصدار الأول مع إضافة بعض ما اقتضاه العمل، ويتلخص بالتالي، وبدأت يذكر الآن إضافات العمل التي سارت في هذه الطبعة المجردة ما هي، وهي طريقة آلية، نبهوا على بعض القضايا، مثل يقولوا أبقينا مقدمة اليونيني اللي يسمى الفرخة أبقوها، مثل ما يقال مثلا يعني حدث فروق النسخ معروف، خصوصية ضبط الكلمات في النسخة اليونينية أبقوها وما يجوا فيها بتغير الألوان، يذكرون هنا مثلا حافظوا على القراءات، رسم الآيات كما هو في القراءات، هذه العلامات، علامات اللي كانت مستعملة في هذا أبقوها، حافظوا على الإرماز إلى أسانيد الثلاثية كما في نسخة النويري، حافظوا عليها وضعوا حدثنا فوق ثلاثة، يعني هذا إسناد ثلاثي، هذا هو التعليقات الغريب شرحوا أبقوا على لا بد منه، يعني ما لا بد منه من مما يبقى يبقى، أحالوا على صحيح مسلم، أحالوا على مواضع تكرار الحديث في البخاري، في بقية البخاري في أول مرة يذكر الحديث أين كرر البخاري الحديث، فإن تكرر بعد ذلك يكتبون حرف الراء وراجع أول حديث ذكر منها تجد إن شاء الله، هذا معروف أيضا وهذا سبق ذكره في كل المقدمات، هذه كلها الآن الآليات أو معنى صح بعض الأعمال، حتى أنهم ذكروا أن الأرقام حافظوا على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، حتى في التبويبات، إلا أنه في التبويبات قالوا إنه إذا كان التبويبات من أصل الكتب المعروفة فإنه يكون باللون المحبر الأسود المحبر، وأما إن كان من التبويبات التي ظهرت في معجم المفارس حق محمد عبد الباقي فإنهم يجعلونه باللون اللي هو الرمادي، هذا اللون الرمادي، شايف كيف اللون الرمادي؟ يعني هذا ليس في أصل النسخة لكنه من طريقة عبد الباقي في المعجم الفارز، وهذه التمييز يعني بينه بين هذا وهذا. طبعا يا ولدي شوف هذا 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 نموذج من العمل، العناوين بالأحمر والأرقام أيضا بالأحمر كما ترى، وهذه في الأخير مواضع تكرار الحديث، وهذا إذا رواه مسلم يذكرون لك هنا ما يحتاج منه ما لابد منه من بيان شيء الغريب الذي لابد منه، والكتاب من أوله إلى آخره أصلا مشكول كما ترى، وذكروا أيضا أنه الإسناد يكون إلى بداية ذكر الصحابي فإنه يأتي من أول الإسناد، والصحابي اللي هو صاحب
من أول سطر،
أول سطر آسف أول سطر يذكرونه من أول سطر محبرا كما ترى، هذا حديث جابر بن عبد الله حتى يقع الإنسان مباشرة، لو إنسان قال أنا عندي صحيح بخاري ولا بس الأسانيد أقول اترك أو أبدأ مباشرة من أول السطور من بداية عن جابر بن عبد الله عن أبي هريرة عن كذا مباشرة، ومحدة الفكرة نعم. الكتاب كله يعني بهذه الطريقة وفقهم الله، مجلدين ضخمين من إصدارات بيت السنة وفقهم الله. طبعا هذا في الأخير هذا عندنا شوف هذه يسموها اللسانة، اللسانة هذه الورقة الطيارة، طبعا ذكروا فيها بعض الإفادات السريعة لمن يضعها حتى يقف إلى بعض ما يستعمل من هذه المصطلحات داخل الكتاب، وهذه فكرة ممتازة عشان لا واحد كل ما أراد يتأكد من هذا المصطلح يفتح أول المقدمة، بل هذا معه سيار في كل مكان يذهب إليه، وهذه أشياء إفادات وفقهم الله، هذه بعض الأفكار. هذا بيت السنة قلنا، هذا أيضا مشروع عظيم وهو من المشاريع الجليلة، جمع مؤلفات ورسائل ومقالات وخطب وآثار العلامة الكبير علامة القصيم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، متوفى عام 1376 للهجرة. العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي الحقيقة صاحب قلم، وهو صاحب اختيارات، وكان آتاه الله ملكة في حسن عرض المسائل في الاختيارات، في توجيه دفع التعارض، دفع الجواب على الإشكالات. آتاه الله عقلية عظيمة جدا، وهو هذه العقلية هي اللي أثرت على الشيخ بن عثيمين، وصار تلميذه النجيب بعد ذلك، يعني من الرموز الذي يشار إليه في هذه القضية بالذات، وكان يحرص عليها رحمة الله عليهما جميعا. العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي طبعت بعض آثاره في حياته، وبقيت كثير منها لم تطبع، ثم بعد وفاته طبعت أشياء من رسائله هنا وهناك، ثم بدأ للإخوة أن يعني أن يصدر مجموع لمؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي، فصدرت أول طبعة اللي كان هو هناك مشروع قديم، لكن مجمع المركز الصالح الثقافي هذا بس قديم قبل يعني قرابة 30 سنة أو شيء، ما خرجت إلى بعض المجلدات يعني ولدي، يمكن حوالي ما يتجاوز 11 مجلد أو شيء من ذلك، وهذا لا مستوعب، لكن هذا الأعمال التي بين أيدينا أول ما جمعت وطبعت كانت في 26 مجلدا، صدرت عام 1432، وصدرت هذه المجموعة وطبعت، ثم بعدها بأربع سنوات عام 36 وجدوا كتبا أخرى ورسائل للعلامة السعدي فأضافوها، فكانت زيارة مجلد طبعت في 27 مجلدا، ثم بعد ذلك ظلوا مدة ويجمعون وينبشون وينقبون عن رسائله، مقالاته، خطاباته، إجازاته وأشياء، حتى الآن في هذه الطبعة الثالثة، وهي أتم الطبعات على الإطلاق، 30 مجلدا. المجلد الأول منها وهو بين يدينا الآن هذا خصوه تماما لترجمته وبيان العمل ومنهج العمل وطريقة العمل وكيف ساروا فيه كما سنذكر بعد قليل، والمجلد الأول. ثم بدأوا بعد ذلك قسموا المجموع على العلوم، الأول ما بدأوا بعلم التفسير وعلوم القرآن، ثم الحديث، ثم العقيدة، ثم الأصول الفقه، ثم الفقه، ثم بعد ذلك ذات العلوم الأخرى، وانت ماشي بهذه الطريقة قسموها. آخر مجلدين مجلدان ضخمان جدا في الفهارس الفنية والكشافات العلمية، وهذا يعتبر إضافة نوعية لهذا المجموع من جديد. هذا 30 مجلدا، هذا سردها الإجمالي. نرجع الآن لهذا المجلد بين أيدينا، هذا العمل وهذا الموسوعة طبعت بعنوان مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، متوفى عام 1376 للهجرة، يطبع كاملا لأول مرة يعني في 30 مجلدا. هذه المقدمة، هذه هي الطبعة الثالثة اللي هي مزيدة ومنقحة وشيء من ذلك. طبعا أول من قام على المشروع، أول شيء من قام على المشروع، هذا المشروع مبادرة مباركة من أولاد الشيخ العلامة السعدي وأحفاده. يعني يا ولدي إذ هذا من عظيم البركة للعالم أن يكون في أولاده وذريته وأحفاده من يقومون بعلمه. أحيانا يا ولدي قد لا يكون هم علماء، لكنهم هم يستطيعون أن يأتوا بالمشروع، يدعمون المشروع، يطرحون المشروع لمن يهتم به ويقوم به، عندهم رغبة أولاد الشيخ وأحفاده أيضا، خاصة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن عبد الله السعدي، وهو صبط العلامة السعدي، يعني ابن ابنته، يعني حفظه الله، كان له طولة في هذا الباب، وهو الذي كان على تواصل معي في تزويد بالمشروع وإفادتي في أشياء ذا، أنا مسي عليه بالخير الله تعافى الشيخ مساعد. نرجع وأسأل الله عز وجل أنه مثل هذه المشاريع أولى الناس بالقيام بها، وهو من البر العظيم هم أحفاده وورثته أو ذريته أن يقوموا بالعالم به. أتمنى أن تمشي، يعني هذه البركة والنعمة، وهذه رسالة للذين يعني أين ذرية بعض العلماء لا يقومون بجمعها وشيء من ذلك، هذا فضلا عن من نقول أنه يعطلون الأعمال والمجاميع والمشاريع التي تقوم لآثار والدهم العالم الجليل، ثم بعد ذلك لا يستفيد منها أحد، يعني لا يقومهم بها ولا تركون أحد. هذه إشكالية كبيرة ولدي. نرجع نقول قاموا بها كفكرة وتمويل وشيء من ذلك، وكون لجنة علمية كبيرة جدا، يعني تفوق 30 من العاملين على هذا المشروع. هذا المشروع أيضا حكم عند عدد من العلماء والمشايخ والمتخصصين، وهذا أيضا الكتاب جمعوا له ما استطاعوا تنقيبا وتفتيشا للنسخ الخطية وشيء من ذلك. بعد ما جمعوا يا ولد النسخ الخطية أو معنا صح مؤلفات كلها ما أرادوا، وجدوا أنها تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مؤلفات مطبوعة ليس لها نسخ خطية، والقسم الثاني مؤلفات مطبوعة ولا نسخ خطية، والقسم الثالث مؤلفات لها نسخ خطية وما لم يسبق أن طبعت من قبل. هذه ثلاثة كل واحد منها اشتغلوا به على طريقة. مثلا المطبوع ماشي فيه نسخ خطية، جاءوا إلى أفضل نسخ المطبوعة التي قامت عليهم عندهم مع التدقيق والمراجعة والخدمة العلمية، وهم جعلوا له منهج متكامل في كل المؤلفات أو كل المجموع هذا كامل، وهم أنهم ما كانوا يذكروا حواشي لا بالتخريج ولا حتى ما في شيء اسمه تراجم أعلام، هذا ما يحتاج إليه، لكن العزو والتخريج الخفيف اللي هو لابد من إحالات شيء من ذلك هذا لابد منه أبقوه أو ما أصلح صنعوه، لكن العناية الكبرى كانت بالضبط والإتقان والمراجعة والتدقيق بهذه الطريقة. الأمر الثاني ما له نسخ خطية أتوا بها وقابلوا المطبوع عليها وأخرجوا نسخ عليها وزادوها خدمة ولأنه أعطوها ناس آخرين، لكن والثالث هذا ما طلع، هذا أوكلوا به إلى الفريق المتخصص، بعض المشايخ والباحثين أوكلوا لهم يخرجون النسخ الخطية من جديد وطبع الكتاب. طبعا كل كتاب أو كل عنوان من العناوين عندنا قام يذكروا لك في المقدمة، كل واحد له مقدمة يذكروا لك هذه من قام على هذا الكتاب، من حققه نسخة، من أخذنا في هذا الكتاب، كل واحد في محله يذكرونه. لكن في المقدمة ها هنا ذكروا يعني طبعا المقدمات ما قادوا عن السعد العلامة السعدي، هذا صورة العلامة السعدي، هذه يمكن لعلها أول صورة ملونة تقع للناس في للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي صورة أصلا أسود وأبيض لكنها طريقة الظهر بالذكاء الاصطناعي لونوها أو شيء من ذلك الله أعلم. لكن هذا يا ولدي مسرد بكامل الموسوعة اللي هو المجموع المؤلفات، يذكرون لك أرقام الكتب 96 كتابا
ما شاء الله،
ما كان تخيل يعني يتخيل يعني هذا لسه يقول في احتمال أشياء موجودة للشيخ بس ما عرفوا لا ما قدروا يوصلوا لها ما يدرون، يعني إن شاء الله أنها تخرج. هذه فيها تفاصيل كل مجلد ماذا هذه العلوم، قسم العلوم هذا قسم التفاصيل، وهنا ماذا بالضبط أسماء العناوين وأسماء ما فيها، هذه كامل 96 كتابا وعنوانا للعلامة السعدي رحمه الله، مع أنه في الغريبة في الداخل ذكروا أنها 93 لكن على الجدول 93. طبعا هذه أولا الترجمة المفصلة فيها قضايا تطرق لأول مرة، استفادوا من الرسالة العلمية التي خرجت عن العلامة السعدي رحمه الله. أيضا في هذا القسم ذكروا أشياء في ملؤوه بالوثائق والمراسلات والنسخ الخطية اللي هي الكتابات الإجازات، عقدوا بابا لإجازاته على العلامة السعدي، نماذج من مراسلته للعلماء، حتى ذكروا مكتبته وما حاز في بعض الكتب عنده في مكتبته، شو هذه بعض خطوطه، هذه نماذج من خط نسخ خطية بإجازات الشيخ لبعض العلماء، شوف لاحظ هذا من مضافات هذه المقدمة الرائعة التي كتبوها قرابة 450 صفحة في ترجمته، ترجمة معبة، جاءوا إلى كتبي حتى كله أعطوا فكرة عنه ونبذة عنه، ثم بعد ذلك جعلوا في آخر الكتاب ما بقي الفصل الأخير إنما هو كلام عن منهج العمل وطريقته وجمعه وشيء من ذلك، وفصلوا فيه الكلام وفقهم الله. وهذه بعض القضايا التي أرادوا الكتابة فيها لأن العلامة السعدي رحمه الله تميز فيها، مثل اهتمام بقضايا المسلمين، معرفته للحركات المذاهب الهدامة والمناهج المنحرفة، موقفه ونقده للحضارة الغربية والتماشي، هذه لأنه كان يوليها عناية في مؤلفاته، وفقهم الله. المجلد الأول قلنا كامل ومقدمة فيه الترجمة وطريقة العمل، المجموعة كلها من إصدارات دار الميمان. طبعا هذا أنا أتيت به متعمدا وهو طبعا هو المجلد 11، لكنه يبدأ بأطول كتاب عندنا للعلامة السعدي في هذه المجموعة، وهو جاء إلى نظم محمد بن عبد القوي أحد علماء الحنابل المعروفين ونظم كتاب المقنع لابن قدامة، ثم زاد عليه زوائد الكافي، ثم زوائد المحرض، ونظمها في 15,000 بيت. هو جاء لهذا النظم العلامة السعدي وشرحها شرحا، كان بداية وبدأ من كتاب الحج، لكن ما استمر شوية، ثم بعد ذلك شيء من النكاح، وكان عمدته فيه 3 كتب تقريبا. بعد ذلك هو فرغ أو بعد ذلك ترك ذلك، وهو قال وجعل كل الشرح مأخوذ من كلام المرداوي في الإنصاف، ولأنه يقول هو أصلا شرح للمقنع وهذا نظم للمقنع في الأصل، فأتى بكلام العلامة المرداوي لكنه هدبه واختصره ورتبه حسب المقام الشرح، وجمع بعض الأماكن المسائل المتفرقة حتى صار عندنا هو شرح مهذب ومختصر للإنصاف على طريقة العلامة السعدي رحمه الله. هذا الكتاب الكبير، الكتاب أخذ في 45 رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء، أتوا بهذه الرسائل 45 كلها وجعلوها مشروع تحقيقها هنا، أضافوها، قوروا فريقا علميا، الفريق العلمي صار يهذب ووحد الطريقة، وأخرجوا في ضمن المجموع في 12 مجلدا، 12 مجلدا ها هنا بين أيدينا، كلها إخراج لهذا الكتاب اللي هو في الفقه، وهو كتاب العلامة السعدي شرح فيه اللي سماه هو تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد. طبعا العقد المنظوم هذا العلامة ابن عبد القوي، وجعلوا في كل أول مجلد منها اللي هو عدد الرسائل والمحققين الباحثين الذين كتبوا الذين تولوا تحقيق هذا الجلد، وأبقوا على ما لابد منه من العزو يعني والتخل اللي لا بد منه، وحذفوا كل ما يتعلق بتراجم الأعلام، قال لأنه معروفة، وهذه كما ترى كل واحد بأعماله العلمية ونسقوا بينها، وهذا شيء يشكرون عليه واستفادوا منها. الكتاب قلت لك في 30 مجلدا.
شيخنا أعادوا التحقيق ولا فقط راجعوا الرسائل؟
لا ما أعادوا التحقيق، راجعوا الرسائل وكونوا فريق، الفريق هذا العلمي منه بعضهم من ضمن الباحثين، حذفوا المقدمات كل حق الطلبة، سووا طريقة معينة، وحدوا العمل كاملا وحتى يخرج متسقا، وهذا خير ما فعلوه. يا ولد لابد من الاستفادة، ترى المشاريع تأخذ في الجامعات وتحكم وتخرج، صحيح أنهم يتفاوتون في القوة والضعف، هذا لا إشكال في هذا الباب، لكن يبقى أنه مشروع جاهز، الذي فيه ضعف يرمم هذا الضعف ويمشي المشروع إن شاء الله. هذا يا ولدي هذا كتاب عظيم، هذا يا ولدي كتاب يطرب لها القلب، خاصا الذي ينشد آثار السلف المتقدمين وعلوم الأولين. هذا الكتاب أصله كتاب كبير مطول، كان الإمام الكبير الحافظ المفسر ابن جرير الطبري وهو فقيه بمعنى الكلمة، كان قد كتب كتابا مطولا في خلاف العلماء والأمصار وما نقل عن الأئمة في هذا الباب على طريقة ما يسمى بالخلاف العالي، كان هو تلقى كامل الخلافات عن الأئمة، وكان هو وصديق رحلته العلامة الكبير الحافظ محمد بن نصر المروزي، هم أصحاب رحلة واحدة ويروحون وجود زملاء، وكلاهما ألفوا في اختلاف الفقهاء، إلا أنهم يعني هناك فوارق بينها. كان ابن جرير الطبري رحمه الله أول ما يبدأ بقول مالك، ثم من وافق مالك، ثم يذكر المخالف مالك، بخلاف محمد بن نصر المروزي فأول ما يبدأ بكلام أهل الكوفة بسفيان الثوري ومن يوافق سفيان الثوري، كان هذه من الفوارق بينهم طبعا، وفيه شيء ثانية. المقصود كلا الكتابين ما هو موجود عندنا كامل، كلا للأسف الشديد، محمد بن نصر المروزي اختصار وهذا اختصار، خلينا نجي على الطبري، هو كتاب كلامنا، ألف كتابا مطولا يقفي 3000 ورقة، جمع فيه خلاف الأئمة، هو حصل الفقهاء في 8، قال هم ذول الفقهاء اللي جمعك أقوالهم 8 اللي هم مشهورين، أبو حنيفة ومالك والشافعي، ثم جاء إلى أبو يوسف يعقوب إبراهيم ومحمد الحسن الشيباني، وأضاف إليهم من الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو ثور، هذول فقط 8 جعل الكلام قل أن يخرج عنهم، وضحت الفكرة الآن؟
نعم.
كل واحد يذكر إسناده نقل عن، يعني هذا الآن هو ينقل بالنقل العالي، حتى أنه ترى فيه هذا من الأقوال، خلنا ما نستعجل، فكتب 3000 ورقة. للأسف أن هذا الكتاب الكبير للأسف أنه مفقود، تخيل لا يوجد منه ترى إلا 3 قطع، ال3 قطع من الله علينا اليوم أخرج في طبعة محققة متقنة، يعني إتقان خير مما خرج من الطبعات السابقة، وجمعت قطعه 3 في 3 مجلدات، هي الطبعة التي بين أيدينا. العلامة الإمام محمد الجرير الطبري رحمه الله هذا الكتاب، يعني كما يقول أخونا المحقق، طبعا تولى تحقيق هذا الكتاب على النسخ الخطية وكتابة مقدمة ضافية في العمل وعلى الكتاب وأهميته، وابن جرير أخونا الحبيب المحقق المعروف فضيلة الشيخ محمود ابن عبد الفتاح النحال أبو شذا وفقه الله، وهو صاحب يعني صاحب تحقيقات معروفة، وله سبق أن عرضنا له بعض التحقيقات العلمية. الكتاب بعنوان اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، المشهور عند أهل الطبقات والتراجم باختلاف الفقهاء، لكنه رجح هذا لأسباب أهمها أن اثنين من تلاميذ الطبري لهم كتبوا بخطهم مجد اسم الكتاب هذا، وهذا لا مزيد عليه لأنهم يروونه عن الطبري رواية، تلميذ الفرغاني وتلميذه أبو بكر العلاف كتبوا بخط يدهم باختلاف العلماء الصف، فقدموه لأنه هذا أوثق ما يكون عندنا. هذا واحد. اثنين، هو هذا الكتاب يقول الموجود منه ثلاثة قطع، هي ثلاثة مجلدات اللي أخرجها هو الآن، يعني سوى عملية مقايسة نسبة، يعني بالنسبة لما ذكر من حجم الكتاب الكبير قالوا يساوي 10%، يعني لو خرج يخرج في 30 مجلدا. يا رب أسأل الله أن تيسر ويوجد الأصل عندنا. يعني هذا طبعا هو ذكر، يقول طبعا أصلا ابن جرير الطبري ترى مدح كتابه هذا، هو يقول كتابان لا يستغني عنهما فقيه، كتاب الاختلاف هذا اللي هو ألفه، وكتاب آخر سميه اللطيف وهو كتاب القول اللطيف. هذا قول لطيف فيه بسط الأدلة واختياراته هو اللي هو مذهبه، لأنه هو كان أصلا شافعي المذهب 10 سنين وتلقى عنه أئمة الشافعية ترى، ثم هو استقل بالاجتهاد وصار مذهبه مذهب الجريرية. إلا أنه سبحان الله ما رزق حظا في طلابه، طلابه ماتوا قبله كثير منهم ولهذا ما نقل علمهم، ومن بقي منهم صار ما هو بذاك الوثاقة، يعني قليل منهم وثقة وكذا، وصاروا ينقلون قطع من كتبه وشيء من ذلك، ولا كثير منهم كان يلمز إنه في شيء وكذا أشياء، هذا جعل علمه يضيع. يعني وضحت الفكرة؟
نعم.
وذكر المقدمة ترى أسباب هذا ضياع ابن جرير الطبري، لأنه ما تجاوزت 400 إلا وذهبت كتب ابن جرير الطبري، يعني سبحان الله. وبعنه عمر يمكن 86 سنة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحقق محمود عبد الفتاح النحال جاء يقول عثر على نسخ خطية منها قطعة لأول مرة تطبع في هذا المجموع، وإلا فإن القطع الثلاثة طبعا كلها وحيدة وفريدة، لكن نسخ في نسخ قطعتين منها مقروءة على ابن جرير الطبري، وهذا من غاية النفاسة. ضمها قطعة من النكاح وقطعة من كتاب المحاربين والغزاة وكذا، وقطعة من كتاب البيوع والسلمة، ثلاثة قطع، هي ثلاثة مجلدات، هي قطعة كل واحد أخذ قطعة. وتكلم طبعا الكتاب للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري متوفى عام 310 للهجرة رحمه الله، هذا أخرجه في ثلاث مجلات، ترجمة ممتازة لابن جرير الطبري، واعية جدا، وقف على كل ما كتب قبله واستخلص أشياء وأضاف أشياء كان من أهمها كلامه عن تلاميذه بالضبط. ليش بالضبط ولدي؟ لأنه استخلص تلاميذه وذكر كل واحد منهم ماذا نقل من علوم الشيخ ابن جرير، لأن هذا كيف وصل، مثلا كيف وصل الكتاب هذا للأندلس، كيف وصل لمصر، كيف قال نقله فلان وفلان وبهذه الطريقة، وصار يتبعهم حسب البلدان وفقه الله، ثم تكلم على الكلام بكلام طويل على الكتاب وأشياء فيه ومزاياه وما يتعلق به وفكرته وتنقله، يعني فين راح ثم بعد ذلك، وهذه النسخة العتيقة والكلام عنها، وهي هذه بعض المجاميع أو بعض النسخ الخطية، وهي ترى ثلاثة قطع كل واحد منها يعتبر نسخة فريدة، ما عنده نسخة ثانية حتى يقابل عليها، لكنه أحكم الصنعة من حيث أنه دقق وراجع، ثم بعد ذلك هو راجع الأصول التي نقل منها ابن جرير الطبري وصار يوثق منها. وهو أيضا ابن جرير رحمه الله، وهذا اضطر يرجع لبعض المخطوطات اللي موجودة اللي ظهرت بين أيدينا عندنا، هذا من أمر. الأمر الثاني هو ابن جرير رحمه الله في هذا الكتاب نقل عن من لأقوال الأئمة بنصها كثير منهم غير موجود الآن، هذا النصوص المنقول أنه يقال وهذا قول فلان وبس، لكن نقل نصه موجود في هذا الكتاب حافظ عليه، وهذا من مزاياه. أيضا نقل من كتب غير موجودة عندنا ما يعرف منها إما يقطع ولا بعض مفقود إطلاقا، ونقل منها وهي مطولات كان يحوزها، كان مزايا ابن جرير أنه يسافر ليحوز المطولات، فحصل عنده من المجاميع شيء كبير، فصار نقله عظيم واعتمد سبحان الله مع الأئمة، يعني يعرفون قدره وكذا ومجاله وشيء، لكن سبحان الله كيف تختلف مثل الكتب النفيسة. أسأل الله تيسيره. أخونا الشيخ رجع إلى من نقل عن ابن جرير الطبري وصار يقارن الشيخ محمود النحال وفقه الله، وعلى هذا أقام أود الكتاب من أوله إلى آخره. ابن جرير رحمه الله يحرص جدا على نقل الإجماعات ونقل الاختلاف ويركز على تعليل المسائل، ولم يكثر من الترجيح، لا قليل يأتي عارضا، يعني لأن الترجيحات جعلها في الكتاب الآخر اللي هو القول اللطيف اللي هو ما عندنا الآن منه ولا شيء ولا قطعة ولا سطر واحد، نسأل الله التيسير. طبعا أخرج الكتاب كاملا، فلما جاء وجد يا ولدي، هذا عندي في آخر شيء، وجد أن هناك مسألتين من المسائل التي نقلها العلامة المرتضى الزبيدي في كتابه شرح في اللي هو إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين. الزبيدي متأخر ونقل مسألتين من هذا المسائل نصا، قال وقال ابن جرير مسألة، شوف من أولها، فجاء وذكر المسألتين في آخر المجلد الأول، نقلها هنا مسألة كلاهما متعلق بأبواب النكاح كما ترى قراءة اللي هي قال اختلفوا في الاستمناء وذكر الاستمناء، ثم مسألة اتيان النساء هذه في الدبر عندهم وذكرها وهي منقولة بالنص، فألحقها قال هذا الوحيد المنقول بالنص وجدته، فنقله الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار عطاءات العلم وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من نعمة الله علينا أن جعل لنا من بيوتنا سكنا، وإنما يشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وهو في بيته بين أهله، وللبيوت خصوصياتها التي لا يجوز انتهاكها وأسرارها التي لا يجوز إفشاؤها، فهي أمانة من الأمانات، ومن حكم الاستئذان حفظ أسرار البيوت. وقد عاتب الله بعض أمهات المؤمنين على إفشاء سر البيت، فقال تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ومن أعظم الأسرار العلاقة الزوجية، ويحرم على الزوجين إفشاؤها، قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ولا يجوز إفشاء أسرار البيوت بحجة الفضفضة أو التفكه أو التسلية أو أي حجة وهمية، فإن ذلك نوع من خيانة الأمانة، إلا في مشكلة صعب حلها فتذكر لمن يمكنه حلها من أهل الحكمة. وليحذر من تصوير خصوصيات البيت ونشرها عبر مواقع التواصل، فإنه يترتب على ذلك أضرار جسيمة. ويجب احتواء مشاكل البيت داخل جدرانه، فإنها إن أفشيت تشعبت وزادت، وإن حصرت صغرت ثم زالت، وإن عجز الزوجان عن حلها أدخل أهل الحكمة من أهلهما، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك يا ولدي.
موسع عرض كتب عطاءات العلم.
نعم نعم، هذا سلمك الله كتاب سبق التعريف به مطولا في الحلقة 172، من أراد به التعريف مطولا فليرجع إليه، فيه تفاصيل ما كان على هذا العمل. بين أيدينا الطبعة الثانية، والطبعة الثانية هم طبعوها نفسهم دار عطاءات العلم، وهو عبارة عنوانه موسوعة الفقه الطبي. هذه المرحلة الأولى، إلى الآن ما صدرت المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى والمرحلة الثانية سيكون لها شأن آخر، ما عدد تفاصيل المرحلة كما هي. هذا طبع الكتاب من أشمل الموسوعات التي طبعت بين أيدينا، أعادوا صف الموسوعة، كانت طبعت في طبعتها الأولى في 4 مجلدات من القطع الكبير، ونفذت من أكثر من 10 سنين، الآن أعادوا صفها من جديد وطبعوها في مجلدين ضخمين، كل مجلد قرابة 1000، وما قالوا ما زادوا فيها شيئا من الأبحاث ولا غيرها. اللهم بعض التصويبات التي يعني قد تند وكذا، وهذا طبيعي جدا، وإلا فإن طبعتهم الثانية وإن كانوا قد صدروها بمقدمة لهم كما ترى، إلا أنهم ذكروا أنهم ما أحدثوا شيئا من الأبحاث الجديدة ولا شيء ولا حتى. الكتاب قيم جدا، سبق تكلمنا عنه بالتفصيل، من أراد فليرجع إن شاء الله للحلقة 172 فيها تفصيل الكتاب. الكتاب من إصدارات دار عطاءات العلم ومن توزيع دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مشروع كبير جدا، وهو عبارة عن نقل المسائل النظرية التأصيلية التي يتلقاها طالب العلم المتخصص في علم التفسير إلى مهارات اكتسبها حتى
يتكون عنده ملكة وقدرة عالية على موضوع التفسير فهما وإدراكا وقراءة وتأليفا وشيء من ذلك. أخوانا تابعوا سلسلة المهارات، نحن سبق أن عرضنا هنا مسألة المهارات للفقه والأصول وأشياء مر معنا، هم ضارعوا ذاك المشروع وشيء من ذلك واستفادوا منهم وذكروا في المقدمة ويشكرون على هذا، وجعلوا هذا خاص بمهارات التفسير، سموه موسوعة مهارات تفسير القرآن الكريم، أول موسوعة علمية تطبيقية للمهارات التي يحتاجها المفسر. هذا المشروع الكبير الضخم قام على إعداده فريق عمل نخبة من أساتذة الجامعات والأفاضل وإشراف من عطاءات العلم. طبعا أولا الكتاب عبارة عن موسوعة كبيرة، أنا أشكرهم أنهم ذكروها هنا أسماء العلماء أو المشايخ المحكمين لهذا المشروع الضخم، هذا يعطي موثوقية. شوف لاحظ هذول أسماء المشايخ عندنا، هذول أسماء المشايخ كل ما بروفيسورات، كل واحد بروف يعني أستاذ دكتور أستاذ دكتور، منهم 12 من المشايخ وأهل العلم الأفاضل المتخصصين المعروفين بإصداراتهم ونتاجهم العلمي، أصلا راجعوا الكتاب ومحكموا المباحث كاملة. وهنا الفريق العلمي ومن يرأسه، طبعا معهم فريق كامل من الباحثين يعني شيء كبير جدا، أقاموا عرض من ورش العمل حولها في عرض من الجامعات، جمعوا الحاجة التي يحتاجوا إليها، الأفكار المطروحة، شافوا المشاريع اللي هي تضاهي مثل هذا المشروع وقاسوا على ما يحتاجوا إليه، وجمعوا مع عدد من الحلقات والنقاشات وشيء من ذلك حتى خلصوا إلى هذا المشروع. فكرة المشروع أنهم أرادوا به أن تخرج عندنا مهارات يكتسبها الطالب، بعد ذلك إذا اكتسبها الطالب يخرج إلى، يمكن أن يكون عندنا سمونه طالب علم متمكن في مسألة التفسير. هذا التمهيد التعريفية تعريف المهارة، خلنا نبدأ بعدي. وقسموا كتابهم إلى عدد من الأقسام، سأتي بعد قليل بس هذا القسم الأول عشان يفهموا الإخوة. هذا القسم الأول جعلوا مثلا في مصادر التفسير، كيف يكتسب طالب العلم طالب العلم مهارة في مصادر التفسير، يبدأ يذكروا لك ترى هذه المهارات عندنا 12 مهارة سوف تتلقاها في هذا القسم. أول ما يبدأ هذه المهارة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، أو أول ما يبدأ يوضحون المهارة توضيحها ترى المراد بها كذا، قدرة المفسر على بيان بهذه الطريقة. هؤلاء الخطوات الإجرائية التي تمكن، هذه خطوات عملية هذه تسويها حتى تتمكن من تملك هذه المهارة. بعد ذلك لما يأتي هنا يأتون إلى ماذا، يذكروا لك مثالين اثنين، مثال أول يجعله مثال نموذجي والثاني مثال تطبيقي من كتب المفسرين، والمثال النموذجي حتى يعرفون يطبقون لك أماما، يجو لك مثلا مثال المثال الأول أو الخطوة الأولى تحديد الآية المفسرة، يؤدوا الخطوة الثانية تحديد المراد تفسير من الآية، الخطوة الثالثة الآية المفسرة متماشية. هذا طبعا هذا كلامنا لأنه تفسير القرآن بالقرآن عندنا، وهكذا الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة الخطوة السادسة، مو قال لك هي 6 خطوات عشان تكسب مهارة يطبقوها لك تطبيقا، هذا مثال نموذجي حتى تمشي على غراري. يتك مثال آخر من كتب المفسرين عشان تعرف كيف أهل التفسير هم نفسهم كانوا يفعلون ذلك، لكن ربما لا يتنبه له الإنسان. بعد ذلك يأتوا لك بأمثلة تراثية لأجل إثراء عامل آلية إثرائية، ثم نشاط تدريبي يقوم به الطالب، وهذه هي الأنشطة يقوم بها الطالب لأجل أن يتعلم ويبدأ ينطلق. يلا بعدين المهارة الثانية والثالثة. وقسموا كتابهم هذا أو موسوعتهم إلى عدد من الموسوعات أو إلى الأقسام 12 قسما، آخرها كان صياغة أو صياغة التفسير، قبلها الترجيح في التفسير والمقاصد والاستنباط والدلالات الألفاظ واختلاف المفسرين ومشكلة التفسير، مشكلة التفسير ومصادره والتماشي، كل واحد تحت موجوع مهارات. كتاب حفيل وهو على هذه الطريقة من أوله إلى آخره كما يظهر لكم بنفس التوالي الذي شرحنا قبل قليل، وهذه موسوعة ضخمة من إصدارات دار عطاءات العلم وفقهم الله وتوزيع دار الحضارة
في مجلد واحد،
مجلد واحد ضخم. هم بعد ذلك رأوا أن تفاعل الناس ترى مع المجلد الأول، وجدوا أن هناك رغبة حقيقية من الكليات والبعض يعني الجهات اللي هي معتنية بالدراسات القرآنية، فجعلوا هذا أشبه ما يقول هو تسموه مدخل، هو أقرب للمقرر، ولهذا قسموه إلى 4 وحدات، جعلوا مثل الوحدات الدراسية، سموه المدخل إلى مهارات تفسير القرآن الكريم من إعداد عطاءات العلم أو فريق من عطاءات العلم وفقهم الله. طبعا هذا المدخل هذه الوحدات، الوحدة الأولى كذا، الوحدة الثانية تحت عدد من الدروس، الدرس الأول الدرس الثاني، هذا واضح إن مادة دراسية بالصراحة بايخة إنه كذا باللون الأسود أو الرصاصي صار ما هو باين، يعني حتى أظن ما هو باين للإخوة لما يظهرون في الشاشة. القصد هذه 4 وحدات تحتها دروس، عبارة كل واحدة من عبارة عن مهارة معينة، اقتصروا فيها على المهم جدا لأربع الوحدات هذه، أربع مهارات كبيرة. طبعا في الداخل ترى ليس تكرارا للموسوعة، بإنما جددوا أشياء وأضافوا أشياء ونقحوا بما يصلح يكون درسا وشرحا. ولهذا المدخل شيء ثاني يضاف إلى الموسوعة مع استفادة الموسوعة وفقهم الله. الكتاب المدخل من إصدارات عطاءات العلم وتوزيع أخواننا في دار الحبارة. هذا ولدي أخونا اقتبس شيء من الآية ثم وضعها بشيء يريده في كتابه، سماه أركض بقلبك، وروائع مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله الميمان وفقه الله جاء إلى موضوع مهم، يقول عملية مسألة القلوب والعناية بها وأعمال القلوب وما يحتفوا بها شيء، قال موضوع جدا عظيم وقلم تنبل، لكن الأئمة الكبار كتبوا فيه واعتنوا بهذه القضية. هو قال سوف يجمع لك خلاصات ما ذكر في الباب، لكن من طريق من طريق الكلام العلامة ابن القيم في مدارج السالكين. قدم بمقدمات، هذا طبعا منهج كتابه، وهو كيف جمع الفوائد من مدارج السالكين، شو هذه طريقته، ذكر منهجه الآن. قال جمع النظير النظير، قرب بعضها، ما نقله نصا من كلام ابن القيم فإنه يحيل إلى الكتاب مباشرة، وما نقله بالمعنى وهذبه واختصر يقول انظر، وذكرها التفاصيل، يعني هذه التفاصيل معروفة، وذكر وجمع الشتات الفوائد وجعلها على عدد من المباحث يمكن 76 مبحثا. بدأ هذه مقدمة عامة يعني ليست منقولة بهذا، بدأ بعدين من كلام ابن القيم رحمه الله. هذا المبحث الأول، أهمية أعمال القلوب. لاحظ معي حتى يكون الكلام مختصرا ومركزا جدا، الكتاب كله مباحثه، هذا المبحث مثلا رقم 42 تعظيم الله عز وجل، وهو هذا كله مما الأعمال التي لها آثار في القلوب، وهي قلت لك عدد المباحث التي قسمها 76 مبحثا. نعم، آخرها كان فروق قلبية، كتاب لطيف جميل، وكتاب هذا من كتاب يصلح أن يكون من كتب البيوت وكتب المجالس وغيرها، ففيه إفادة وفق الله. كتاب من إصدارات دار عطاءات العلم وتوزيع دار الحبارة. هذا يا ولدي بداية مشروع. طبعا المشروع العظيم اللي هو آثار العلامة ابن القيم رحمه الله تم كاملا قرابة 75 أو مجلدا أو شيء. فجاء بعد ذلك فكرة عندهم عطاءات العلم، فكرة أنه يخرجون مهذبات لكامل للمشروع، أنت أو شيء يسمونه نخبة من الكتب. والثاني جت فكرة ثانية، وهذا هو الخط الثاني، وهو الطبعات الميسرة. الطبعات الميسرة يحذفون منها كامل الحواشي اللي فيها الفروقات النسخ الخطية، ويحذفون فيها المقدمات الدراسة كلها ما عدا مقدمة المؤلف بس اللي هي الورقة اللي كتبها الأولى والورقتين، مقدمة يحافظون عليها، وحذف منها الفهارس في الأخير ما عدا فهارس الموضوعات ولا فهارس العلمية ولا كل حذفوها، وفي الوسط أبقوا كلام ابن القيم كما هو. اللهم أنهم هذبوا حتى مما بقي، يعني تخرج الحديث اختصروها، بيان فقط الغريب حذفوا، مثل تراجم الأعلام، يعني حتى تخرج عندك نسخة كاملة لكتاب القيم مصححة متقنة، وراجعوه وأقاموا عليها فريقا عمليا، أو سموها شو هذه هي، سموها سلسلة الطبعات الميسرة. هذه سلسلة الطبعات الميسرة، وسألوا رقموها رقم واحد، هذا رقم واحد. بدأوا بالداء والدواء، لاحظ معي نفس العمل الأول ما أضغب شيء، هذا هو هذا أعمالهم اللي ذكروها في هذه. هذه مقدمة المحقق للكتاب الذي أخرج الداء والدواء، فإنهم يتركون على ما هي عليه، وهو الشيخ محمد أجمل أيوب الإصلاحي وفقه الله. هذه ورقة واحدة، ثم يبدأ كتاب القيم كاملا بلا هوامشه المطولة فيها ولا دراسات ولا شيء، فيخرج فيه مجلد كما ترى لطيف جدا متقن غاية الإتقان. وهذه السلسلة، هذا الكتاب الأول الذي عندنا وهو الداء والدواء. الثاني عندنا، خلني يا ولدي عشان إيش لا تتعبني بعد شوية أشيله، هذه خليها مسلسلة كذا أحسن، خليكم عندنا معنا يا أحمد. هذا الكتاب الثاني في المشروع، الوابل الصيب في ورافع الكلم الطيب. طبعا أخونا الشيخ عبد الرحمن قايد هو اللي قام على هذا الكتاب على نفس السلسلة. الثالث جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، أخونا الشيخ زايد النشيري هو اللي قام عليها. الرابع روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وأظن هذه من قام عليها يا ولدي، عارف ولا على المفتاح المقدمة؟
لا أذكر.
رحمة الله عليه أخونا الشيخ محمد عزير الشيخ رحمة الله عليه، هو اللي قام عليها رحمة الله عليه. هذا هذا اللي بين أيدينا عندنا الآن. الخامس عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، أخونا الحبيب الدكتور إسماعيل غازي مرحبا هو اللي قام عليها. وهذا آخر ثلاثة كتب عندنا، وهي هذه السادس، هذا السادس عندنا، وهو كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا الكتاب في مجلدين ضخمين مطبوع اللي هو في الأصل الأعمال العلمية أيضا، هذا هو السادس منها، أخونا زاد النشيري قام عليها. هذا تحفة المولود بأحكام المولود، وأخونا الحبيب رحمة الله عليه الدكتور عثمان جمعة ضميري هو اللي قام على تحقيق هذا الكتاب. وهذا الثامن وهو آخر ما صدر من الطبعات الميسرة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة بين أيدينا، أظن الشيخ عدنان البخاري هو اللي قام عليها. وهذه هي الطبعات الميسرة، خرج منها إلى الآن 8 عناوين فقط، وأظن إن شاء الله ستتبع البقية وأتمنى.
ميسر شيخنا في الحجم وفي السعر،
هو أرادوا هذا أصلا قصدوه. نأتي للمشروع الثاني التي يعني كان من ضمن مشاريعهم، الخط الإنتاج الثاني، وهو تهذيب مؤلفات ابن القيم رحمه الله. وهذه لهم طريقة معينة، فكرة وإنشاء كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر، هو صاحب الفكرة وصاحب التهذيبات وشيء من ذلك، لكن أعانوا بعد ذلك في اختصار الأعمال العلمية زي التوثيق والتخريج، ولا فريق من عطاءات العلم قاموا بهذا العمل. لكن التهذيب سبق أن ذكرنا تفصيلا كيف سارت عملية التهذيب لهذه المؤلفات، ولهذا السبع المجلدات أو سبع العناوين الأولى يرجع إليها من أراد تفصيل العمل في المهذبات ويعرف طريقتهم فيها. الآن مد للأول، هذا الآن عندنا ثامن من موضوعات تهذيب كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه، هذا التهذيب رقم 8. التاسع عندنا تهذيب كتاب الروح أيضا، والعاشر عندنا تهذيب تحفة المودود بأحكام المولود، هذا عندنا كم قلنا؟ العاشر، خليك معي ولدي، هذا 11 تهذيب روضة المحبين وروضة المشتاقين، وهذا عندنا
كلها الشيخ سلطان الناصر هو الذي
هو اللي قام عليها، لكن فريق العمل هم قاموا في التحقيقات العلمية أو الخدمة العلمية، طبعا هي مختصرة من العمل الموجود الأصل أصلا يعني. عندنا كم اللي هي موجود عندنا كم؟ 12 تهذيب التبيان في أيمان القرآن، هذا أنا اللي حققت الأصل 900 مجلد، لكن ليش طلعوا كذا نحيف؟ الله يعطيهم العافية. هذا تهذيب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان أيضا في مجلد، وهو في الأصل في مجلدين، وهذا تهذيب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وهذا في 3 مجلدات، وهذا هو عندنا ما صدر الأخير 14 حتى الآن، وأظنهم سيستمرون إن شاء الله. هذا يا ولدي كتاب وهو عبارة عن شرح لمنظومة العلامة السعدي، سماها السير إلى الله والدار الآخرة، قصيدة في 18 بيتا، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الصغير بن عمار التونسي المقيم بفرنسا وشرحها، وله 7 مؤلفات عرضنا بعضها. سمى الشرح نصح المؤمن وتبيان منازل السائرين، شرح لهذه القصيدة، لقصيدة السير إلى الله والدار الآخر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، متوفى عام 1376 هجرة رحمه الله. وهذا الكتاب صاحبه قد تعنى نقل، يأتي بكل بيت إن شاء الله يبقى معنا، بس يأتي بالبيت، أتى بالأول شيء المنظومة كاملة، وأتى عند كل قضية منها يأتي بنظم العلامة الشيخ السعدي، يقول قال رحمه الله، قال الناظم شو ما قال ناظم كذا، يأتي بيته ويبدأ شرحها. وهو قد اعتمد كثيرا على كتاب ابن القيم وابن الجوزي وابن رجب وغيره من العلماء، مع بعض كلام العلماء المعاصرين أيضا وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب لطيف وشرح مفهوم جدا، وإصدارات أظن والله ما دي إصدارات، أنا ما رأيت دار هنا صادت أصدرته
في الخلف، هل في شيخنا؟
والله لا، هي مشروع طباعة الكتب السلفية وشيء من ذلك، لكن أنا أشكر له إهداءه والله يعطيه العافية، وأرسلها من فرنسا ومقيم في فرنسا. طبعا هذا يا ولدي كتاب صاحبه أراد به أن يكتب على خلاف العادة في هذا الموضوع، العادة اللي يكتبون فيها المسائل يكتبون فيها الأحكام وشيء من ذلك، قضايا تربوية في المسجد وشيء من ذلك، هذا لا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي فارس النبيل ابن أحمد ابن قايد الجملي أراد في هذا الكتاب من واقع تجربته وخبرته، لأنه كان أظن مفتشا في الميدان وشيء من ذلك، أن يكتب ما تحتاجه المساجد في قضايا الترميم والصيانة والخدمات وشيء من ذلك. سماها شوف قبل أن تبني مسجدا نصائح وتوجيهات مهمة عن المساجد، فضلها وصيانتها والاعتناء بها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي فارس نبيل بن أحمد بن قايد الجملي وفقه الله. قسم كتاب الفصول، ترى الكتاب عبارة عن ملاحظات، تقويم لأخطاء، مقترحات، تنبيهات، وشيء ليست فيه، الكتاب لا يعتني ترى بالأحكام الشرعية عشان من باب حتى يعرف، قال كل من واقع التجربة، هذه شوف من واقع التجربة وما يحتاجون إليه. الفصل الأول خصه بثمانية مباحث، بناء المساجد وفضل توجيهات الإمام المؤذن الحارس العاملين عليها. الفصل الثاني جعله للنظافة والفرش دورات المياه والروائح، ثم الذي بعده الصوتيات والكهرباء والتكييف، والذي بعده في التصميم والإخراج وشيء من ذلك. الكتاب كله عبارة ترى عن مسح ميداني من واقع خبرة وتجربة ومقترحات تنبيهات وهذا. ولهذا يقول حتى هذه يقول غير ملزمة، ترى هذه أفكار أنا طرحتها ممكن يكون عند غيري أحسن منها. وفقه الله، والكتاب الحقيقة من توزيع دار طيبة بدمشق، وفقهم الله. هذا ولدي بحث عبارة عن بحث محكم، وهو يتعلق بقضية مهمة. أكثر من كتب عن الإعجاز في القرآن، عن تكلم عن الإعجاز، الإعجاز القرآني في المعاني، في التراكيب، في الأساليب، شيء من ذلك. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن مديس الثقفي قال قل ما يلتفت إلى الإعجاز في اللفظة القرآنية، فأراد في هذا البحث أن يجلي هذه القضية عفوا، وسمى بحثه الإعجاز الرباني في انتقاء اللفظ القرآني. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مديس الثقفي جاء إلى الألفاظ، طبعا الألفاظ يعني لماذا جاءت هذه اللفظة وما جاءت مرادفتها، ما الفرق، هذا وجه الإعجاز يبينه لك. يقول إنه بيان دلالات وخرج نتائج منها، ما في شيء اسمه حروف زائدة، ما في، لأنه كل شيء ورد في القرآن له معنى معتبر مقصود قصدا جاء في الكتاب. طبعا قسم كتابه بعد ذلك إلى هذه الفصول الثلاثة. الفصل الأول خصه كما ترى في الإعجاز باعتبار الإعجاز القرآني في اللفظة، باعتبار بحسب إيش؟ بحسب نوعهما، وتكلم في الأنواع، في تقديم اختيار الاسم دون الفعل، وفي اختيار الفعل دون الاسم، يعني في المواضع، هذا مبحثين. الفصل الثاني باعتبار دلالتهما، بحسب اعتباراتها والدلالات، لفظ دون مرادفه وبنية صوتية دون أخرى. في الأخير الإعجاز اللفظي بحسب طبعا بحسب حرف دون حرف، حرف الجر وحرف العطف. وكل كتاب يأتي بأمثلة منه كثيرة جدا، يذكر لك المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث، يبين لك اللفظة الفلانية لماذا قال الله كذا وما قال كذا، في يعني اختيار هذه اللفظة مع أنها مرادفة له شيء، فيبين لك الفوارق ووجه الإعجاز فيها، جزء لطيف وفقه الله من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.